والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الناس إذا أصابتهم مصيبة وكارثة تضرعوا إلى الله جل وعلا، وتتجه القلوب إلى ربها جل وعلا، خاصة إذا كانت هذه المصيبة مما لا يمكن للإنسان أن يكشفها. والله تعالى يقول: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. ومن المصائب والكوارث التي تصيب الناس في حياتهم الجدب والقحط والغيث به حياة البهائم والأرض والنبات والناس، وجعلنا من الماء كل شيء حي، وبه حياة القلوب. فإذا نزل الغيث من السماء استبشرت القلوب، وكان ذلك مؤشرا لرحمة الله تعالى بعباده. فإذا حصل القحط فيتجه المسلمون إلى ربهم جل وعلا بصلاة الاستسقاء والدعاء. فمعنا اليوم شيء مما يتعلق بأحكام صلاة الاستسقاء، ونحن نتحدث عن الصلوات المستحبة والسنن المؤكدة. فصلاة الاستسقاء من السنن المؤكدة عند جمهور العلماء، و صلاة الاستسقاء تشرع الإخوة إذا اشتد الجدب والقحط بالناس، وهذا واضح. وكذلك تشرع لو تأخر المطر عن وقته، وإن كان الناس في سعة وما يحتاجون إلى الماء كما يوجد الآن في كثير من المدن، لكن لم ينزل المطر، فهنا أيضا يشرع أن يصلوا صلاة الاستسقاء. وكذلك تشرع هذه الصلاة إن لم يسقوا، يعني إذا صلوا صلاة الاستسقاء فلم ينزل المطر، فيستحب أو يشرع أن يكرروا صلاة الاستسقاء. وهذا مذهب الأئمة الأربعة، لأن التكرار فيه إلحاح على الله جل وعلا. ومن عجائب الإلحاح في صلاة الاستسقاء ما ذكره أصبغ المالكي رحمه الله، يقول: وقد فعل عندنا بمصر واستسقوا 25 يوما متوالية. 25 يوم كل يوم يصلون صلاة الاستسقاء. والاستسقاء معناه طلب السقيا، وله صور. يمكن أن يكون بالدعاء المجرد، فمن يدعو الله تعالى بطلب المطر هذا يستسقي، ويمكن أن يكون في خطبة الجمعة كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن رجولا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله عز وجل يغيثنا. فرفع يديه قال: حتى رأيت بياض إبطيه، ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. يقول أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، يعني ولا قطعة صغيرة من السحاب، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. سلع جبل معروف بالمدينة، يعني السماء صافية، يرون الجبل أمامهم. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، مثل الدرع، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس ستة، يعني أسبوعا كاملا ما رأوا الشمس. وهذه آية على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وكرامته عند الله جل وعلا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. والنوع الثالث الاستسقاء أن يكون بصلاة مستقلة وخطبة ودعاء، وهذا عند جمهور العلماء خلافا للحنفية. الحنفية عندهم الاستسقاء يكون في خطبة الجمعة أو بمجرد الدعاء بدون صلاة، لكن صاحب أبي حنيفة مع جمهور العلماء، وهذا يدلك على أن العلماء ما عندهم تعصب. ومن الآداب الإخوة قبل الخروج لصلاة الاستسقاء أن يذكر الإمام الناس بالتوبة إلى الله وترك المظالم، لأن الله تعالى لا يمسك المطر عن عباده إلا بظلمهم، ولهذا يقول الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الحديث أنه قال: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. وأيضا يحثهم على الصيام، وهذا من المستحبات، لأن دعوة الصائم مستجابة، والصيام فيه تذلل لله جل وعلا، وهذا عند الأئمة الأربعة. قيل يصام قبل الصلاة 3 أيام يخرجون في اليوم الرابع صائمين، وقيل 3 أيام يخرجون في اليوم الثالث صائمين، المهم أن يصوموا ذلك اليوم أو بعض الأيام التي قبله. وكذلك يحثهم على الصدقة قبلها، ويستحب أيضا عند الأئمة الأربعة أن يخرج الشيوخ والضعفاء والعجزة والصبيان ممن يعقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم. وأيضا يستحب أن يخرج المسلم على هيئة التواضع والتخشع، كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا، يعني يترك الزينة والطيب. نعم، نص الفقهاء على أنه يستحب الاغتسال لأنها صلاة يسن لها الاجتماع كالجمعة والعيد، لكن لا يتزين ولا يتطيب، متبذلا متخشعا، متخشعا يرى أثر الخشوع في سكون أعضائه وصوته. قال: مترسلا، يعني متأنيا في مشيته، متضرعا، يعني بقلبه لله جل وعلا. فصلى 2 ركعتين كما يصلي في العيد. فهذه هيئة الذي يخرج لصلاة الاستسقاء، وتأمل كيف تقدم بين يدي الدعاء هذه الصلاة، صلاة الاستسقاء، لأنه الإخوة كما مر معنا أعظم ما تطرق به باب الملك العظيم جل جلاله بأن تقوم بين يديه، بأن تصلي لله، كما مر معنا في الاستخارة وفي صلاة الحاجة، لم يثبت فيها حديث خاص، ولكن عموما فكذلك هنا في الاستسقاء. ثم من الأحكام في هذه الصلاة ما ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى. فالسنة أن يخرج الناس إلى المصلى، ويجوز فعلها في المسجد. قال: لكن الصلاة في المصلى أبلغ في إظهار التذلل والافتقار إلى الله، لما يجتمع المسلمون أكثرهم في مكان واحد هذا أظهر في الافتقار لله جل وعلا. قال: وعد الناس يوما يخرجون فيه، فخرج حين بدا حاجب الشمس، وهذا وقتها المستحب مثل صلاة العيد، يعني بعد ارتفاع الشمس، يعني عند طلوع الشمس، هذا وقت لا يجوز فيه أن يصلي المسلم. لكن إذا ارتفعت الشمس قيد رمح، يعني بعد الشروق بربع ساعة يبدأ وقت جواز الصلاة، فهنا يصلي صلاة الاستسقاء مثل صلاة العيد. ويجوز أن تصلى في أي وقت إلا أوقات الكراهة، ليلا أو نهارا جائز، لكن المستحب والمشهور عند جمهور أهل العلم أنها تصلى في وقت صلاة العيد كما في هذا الحديث. قال: فقعد على المنبر فكبر وحمد الله، ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله، يفعل ما يريد، اللهم أنت الله، لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه فلم يزل حتى رؤي بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل وصلى ركعتين، فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت. رواه أبو داود وجود إسناده. فنستفيد من هذا بعض الأحكام المتعلقة بصلاة الاستسقاء، عرفنا وقت صلاة الاستسقاء. طيب، أيهما يقدم، الخطبة أو الصلاة؟ تلاحظ في هذا الحديث، حديث عائشة، وكذلك جاء في حديث عبد الله بن زيد وابن عباس، تقديم الخطبة على الصلاة، وهذا رواية عند الإمام أحمد، وقال به الليث وعمر بن عبد العزيز، رجح ابن المنذر، فيقدمون الخطبة على الصلاة كما جاء في بعض الأحاديث. ولكن المشهور والذي عليه جمهور أهل العلم أنه يصلي أولا ثم يخطب ويدعو، وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى صلى الله عليه وسلم أولا ثم خطب، وهذا الحديث رواه ابن ماجه لكن في سند شيء من الضعف، لكن أخذ به جمهور العلماء، والأمر واسع، لعله ثبت هذا وهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال بعض الحنابلة الأمر على التخير، والله أعلم. طيب، كيف يصلي صلاة الاستسقاء؟ صلاة الاستسقاء كما في حديث ابن عباس المتقدم عند الخمسة، قال: فصلى ركعتين كما يصلي في العيد. فاستفاد من هذا الشافعية، وهذا مذهب الحنابلة أيضا، أنه يصليها كصلاة العيد، يعني في الركعة الأولى سبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، ثم في الركعة الثانية خمس تكبيرات. وإن كان بعض العلماء مثل المالكية يقولون صلي ركعتين كصلاة التطوع، والأقرب والله أعلم الأول، لأنه قال كما يصلي في العيد، ويجهر فيهما بالقراءة، ثم يخطب خطبة الاستسقاء. في حديث ابن عباس قال: لم يخطب خطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد. فيستفاد من هذا أن خطبة الاستسقاء يكثر فيها الإمام من الاستغفار، ليست خطبة كباقي الخطب، وإنما يكثر فيها من الاستغفار وتذكير الناس بالتوبة إلى الله، وأن هذا بسبب ذنوبهم، ولهذا جاء عن عمر رضي الله عنه أنه استسقى فلم يزد في خطبته على الاستغفار، فقيل له في ذلك فقال: لقد استسقيت بمجاديح السماء. والله تعالى يقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وعند الحنابلة أنها خطبة واحدة، وإن كان المالكية والشافعية مشوا على الأصل أنها خطبتين، أن خطبة الاستسقاء خطبتان، وظاهر حديث عائشة الذي مر معنا أنها خطبة واحدة، والله أعلم، الأمر واسع. وصلاة الاستسقاء ليس فيها أذان ولا إقامة، وهذا بالإجماع، ولا يقول شيئا، ما يقول الصلاة جامعة، لأن هذا لم يرد، وإنما ورد في الكسوف كما سيأتي معنا إن شاء الله. وبعد الصلاة يخطب الخطبة ثم يدعو، ويستحب أن يحول رداءه كما جاء في الحديث هنا: وقلب رداءه. وهذا التحويل عليه جمهور أهل العلم، وهذا التحويل يكون كما يعني عليه أكثر أهل العلم، أنه يجعل اليمين يسارا واليسار يمينا، كما جاء في حديث عبد الله بن زيد عند أبي داود قال: وحول رداءه فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر، وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن، ثم دعا الله. وجاءت بعض الأدعية كما عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا، يعني محمود العاقبة، مريعا يعني فيه الخصب والمرعى، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل، فأطبقت عليهم السماء. وعند أبي داود أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت. ويرفع يديه، يبالغ في الرفع كما جاء في حديث أنس: حتى رأيت بياض إبطيه، لأن هذه الهيئة هيئة المضطر، أما يجيب المضطر إذا دعاه. وجاء في حديث أنس عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، فأشار بظهر كفيه إلى السماء. فهذه الصفة واردة في دعاء الاستسقاء، أن يقلب كفيه، يجعل ظهورهما مما يلي السماء وبطونهما مما يلي الأرض، مع مد اليدين ورفعهما إلى السماء. يقول ابن رجب رحمه الله: وقد تأول بعض المتأخرين حديث أنس على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد قلب كفيه، إنما حصل له من شدة رفع يديه انحناء بطونهما إلى الأرض. يعني هكذا ظن بعض المتأخرين، أن من شدة المبالغة هكذا، يعني يفعل هكذا، فيكون الظهر إلى السماء والباطن إلى الأرض. يقول ابن رجب: وليس الأمر كما ظنه، بل هو صفة مقصودة لنفسه في رفع اليدين في الدعاء. ولهذا ذكر بإسناده عن ابن سيرين أنه قال: إذا سألت الله فاسأل ببطن كفيك، وإذا استجرت الله فقل هكذا، ووجه يديه إلى الأرض. وهكذا يعني ذكر يعني عن بعض السلف هذه الهيئة، فهذه هيئة مقصودة، يعني يرفع يديه بهذه الطريقة، يعني صحيح يعني يمد يديه إلى السماء رافعا، لكن يجعل بطن الكف إلى الأرض وظهر الكف إلى السماء. وهذا الذي ذكره يعني الفقهاء، يعني كأنه يسأل الله تعالى يعني دفع الضر، بخلاف ما لو يعني رفعت باطن الكفين إلى السماء كأنك تسأل الله تعالى جلب النفع، لكن في دفع الضر تقلب كفيك، تجعل بطون الكفين إلى الأرض وظهور الكفين إلى السماء هكذا. فهذه هيئة مقصودة لذاتها كما ذكر هذا ابن رجب رحمه الله. و هكذا يدعو الله تعالى بإلحاح. ونسينا نذكر بالنسبة لقلب الرداء، قال أبو جعفر الباقر: وحول رداءه ليتحول القحط، يعني من باب التفاؤل. وعند جمهور العلماء أن تحويل الرداء خاص بالرجال دون النساء، كما ذكره المالكية والشافعية والحنبلية. وأيضا يستحب أن يستسقى بالصالحين وأقارب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الدعاء منهم أرجى للقبول، كما في حديث أنس أن عمر رضي الله عنه قال: كان إذا قحطوا يستسقي بالعباس بن عبد المطلب، وقال: اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يدعو في حياته. فبعد موته تأمل ما ذهبوا إلى قبره وما قالوا: اللهم إنا نسألك بجاه نبيك أو بكذا، لا، وإنما قال: وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، فيسقون. والتوسل بالعباس يعني بأن يدعو لهم، رواه البخاري. وهكذا معاوية رضي الله عنه كان يأمر يزيد بن الأسود أن يدعو لهم، فهذا يعني مستحب لأنه أرجى لقبول الدعاء. والدعاء هنا يعني لا ينافي تفويض الأمر إلى الله، بل هو مطلوب، وهو من تمام العبودية لله وإظهار الافتقار والانكسار لله جل وعلا. وعند البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا نافعا، يعني بهذا بعد نزول المطر يقول: اللهم صيبا نافعا. وجاء عند مسلم، وإن كان هذا الحديث مما انتقد على مسلم لأن في جعفر بن سليمان عنده مناكير، وذكر الذهبي هذا الحديث من مناكيره، لكن نستأنس به هنا أن أنس عن أنس رضي الله عنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال: فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر، وقال: إنه حديث عهد بربه. فهذا يستحسن أنه يبادر إلى إظهار الفرح بنعمة الله، فيكشف عن رأسه عن ذراعه حتى يصيبه المطر، فهذا من تمام الفرح بنعمة الله وإظهار حاجة العبد إلى رحمة الله. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ونختم مجلسنا هذا بهذا الحديث عند أحمد: نعم، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خرج سليمان عليه السلام يستسقي، فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول: اللهم إن خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك، فقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. فنسأل الله تعالى أن ينزل على قلوبنا اليقين والإيمان، ونسأل الله تعالى أن يرحمنا برحمته. وإن كان الوقت الآن ليس وقت يعني عرض هذه الصلاة، لكن نحن في سلسلة لعرض الصلوات المستحبة، والعلم هكذا ينبغي أن يتذاكر دائما، فيكون المسلم على استعداد عند حدوث هذه الحوادث. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.